أما الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. دكتورة سهام السلام عليكم ورحمة الله، تقبل الله القيام والصيام وكل عام وأنتم بخير.
وعليكم السلام أخ مصطفى، تحياتي لكم، كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم، تقبل الله أعمالكم جميعا. تحية لك وتحية لكل الأخوة العاملين في إذاعة سهران ولكل الأخوة المشاركين.
حياكم الله دكتورة سهام، شكرا لإتاحة الفرصة لنا وحضورك معنا في هذا اللقاء. دكتورة، في البداية، هل إن الجلسة الافتراضية للبرلمان التونسي والنتائج التي تمخضت حقيقة عنها ستصاعد من سخونة الموقف في البلاد؟
في قراءة هذا المشهد في الحقيقة من يعني من ناحيتين، ناحية أولى هي ناحية سياسية والناحية الثانية هي ناحية دستورية. بالنسبة للناحية الدستورية فأبدأ بها، في الحقيقة هذه الجلسة الافتراضية ليس هناك أي نص دستوري يسمح لبرلمان في إطار الحل بأن ينعقد بهذه الطريقة ودون الرجوع إلى إجراءات التفاوض أو إجراءات التفاهم مع رئيس الجمهورية الذي تقول له المادة 72 من الدستور، طبعا والتي حصل تأويلها فيما بعد والتي على أساسها اعتمد الرئيس لحل البرلمان فيما بعد. تقول للرئيس طبعا دوره هو حماية أمن البلاد، استقرار السياسي، استمرارية الحياة السياسية، وبالتالي كانت في الحقيقة هذه الخطوة هي خطوة فيها تحدي كبير جدا من قبل رئيس البرلمان الذي لم يلجأ إلى هذه الخطوة، لم يكن غريبا أن تصدر هذه الخطوة بعد لقاء رئيس البرلمان وهو السيد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية، لقائه مع السفير البريطاني والسفير الأمريكي أو نائبة السفير الأمريكي واجتماعه بهما، وحصل ربما في هذا الاجتماع اتفاق على عدة أمور حولت لهذه أو مهدت الطريق لهذه الخطوة الاستفزازية بالنسبة للرئيس، ولكن أيضا هي خطوة خطيرة على المستوى السياسي لأن تداعياتها كبيرة جدا، بحكم أن الآن الوضع في تونس هو وضع متأزم جدا. الآن أصبحت المعركة على الساحة بشكل مباشر. طبعا بالنسبة للرئيس خطوة حل البرلمان هذه جاءت ردا سريعا على قرار انعقاد هذه الجلسة الافتراضية التي شارك فيها حوالي 120 نائب من 217 نائب، ووقع التصويت من قبل 116 بالموافقة على قرار يلغي التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس منذ 8 أشهر. نحن نعرف أن الرئيس اتخذ تدابير استثنائية في 25 تموز الماضي، من خلالها وقع تجديد الدستور البرلمان، رفع الحصانة على النواب وتحريك القضاء ضد الكثير من في حقهم ملفات فساد بما فيه النواب أو مقربون من قبل الأحزاب السياسية. طبعا ليس غريبا أن تكون نفس الكتل الأربعة، قلب تونس وحركة النهضة بقيادة حركة النهضة، ائتلاف الكرامة وقلب تونس، هم الذين قاموا بهذه العملية الاستفزازية للرئيس. على المستوى الشعبي الملفت أن هناك ارتياح كبير جدا بنسبة كبيرة وعالية من قبل الشعب التونسي لقراره حل البرلمان، حتى منتقديه في التباطؤ السياسي إن صح التعبير في بعض القرارات، اليوم هم يؤيدون هذه الخطوة ويرون أنه كان من الضروري على الرئيس أن يتخذ هذه الخطوة منذ اللحظة الأولى، ولكن 8 أشهر وقع فيها في الحقيقة محاولات كثيرة سواء كان من جانب الرئيس أو من جانب من يؤيد الرئيس لإيجاد محاولة تكبير الزوايا وإيجاد حلول على الأقل تجنب البلاد السقوط في فوضى وفي حرب أهلية كانت متوقعة في لحظة من اللحظات. الآن الأزمة هي أزمة سياسية كبيرة جدا، وأعتقد أن تحريك هذه الورقة من قبل قوى خارجية باتت اليوم تتحرك بشكل مباشر في مشهد السياسي التونسي، هذا هو الأخطر في الموضوع وهذا ما يجب الانتباه إليه.
أنا سأنتقل إلى الأجندات الخارجية أيضا في بعض المحاور لهذا اللقاء، لكن دكتور سهام أسألك عن تأثيرات، ما هي تأثيرات التحقيق مع زعيم حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي على الشارع التونسي؟
طبعا هناك تأييد في الحقيقة كبير جدا، يعني أنا أتابع بشكل شخصي ردود الأفعال سواء كان من قبل سياسيين أو نشطاء أو مجتمع مدني، ولكن أيضا هناك ظاهرة لابد من الانتباه إليها أن الشعب هو في حالة إرهاق شديد، هناك ضغط اقتصادي خانق على الشعب التونسي، يعني حتى الاستشارة الوطنية التي أطلقها الرئيس في بداية السنة هي لم يشارك فيها سوى 500,000 تونسي فقط. يعني هذا دليل على أن حتى الشعب المؤيد ربما لسياسات الرئيس ولإجراءات الرئيس هو الآن في حالة بلل وفي حالة انزعاج كبير جدا، وهناك يعني ابتعاد كلي على هذا هذه الفوضى السياسية. اليوم عندما تتحدث مع الناس في الشارع مشكلتهم الأساسية هي لقمة العيش وغلاء الأسعار وغياب المواد الأساسية من السوق وارتفاع أسعار البنزين، هذا ما يشهد الشارع التونسي في الحقيقة، وهذا بالنسبة للشارع التونسي هو الأهم. يعني حتى الخطوات التي اتخذها الرئيس في حق الكثير من لهم علاقة بمسألة الاحتكار في السوق أو بتهريب الأموال أو يعني التسلط على بعض البنوك والمؤسسات المالية أو بسرب بعض المواد الأساسية إخفائها من السوق إلى آخره، حتى هذه الخطوات الشارع يعتبرها خطوات بطيئة جدا، يعني مفعولها ليس مفعولا فوريا. القضاء هناك مشكلة داخل مؤسسة القضاء، حتى في مسألة المحاسبة هناك تعطيل كبير جدا على مستوى الملفات، خطيرة وخطيرة جدا تمس من أمن الدولة ومن أمن البلاد. وبالتالي مسألة دعوة رئيس الحركة الآن بصفته كرئيس الحركة وليس كرئيس البرلمان المنحل مسألة في الحقيقة مهمة جدا، يعني هناك عدة قضايا الآن ربما هي تدور في فلك حركة النهضة، هناك بعض المتورطين من المقربين من راشد الغنوشي، ولكن شخصيا أعتقد أن التهمة الآن في هذه المرحلة هي تهمة سياسية وليس تهمة قانونية أو جنائية، يعني ليس هناك أي دلائل واقعية على تورط راشد الغنوشي شخصيا في بعض العمليات مثلا الإرهابية التي حصلت على مر السنوات الماضية في البلاد أو تورط في بعض الملفات ذات الطابع الاقتصادي سواء كان تهريب أموال أو رشاوى، أو يعني هذه المسألة هي مسألة سياسية، ولهذا نرى أن حتى رسالة الذهاب إلى القضاء هي نوعا ما فلكلورية إن صح التعبير، يعني هناك نوع من المزايدات الآن لكل الأطراف سواء الذين يقفون إلى جانب الرئيس ويؤيدون قراراته أو الذين يقفون مع الجانب الطرف الآخر أو حتى الاتحاد التونسي للشغل الآن الذي بدأ أصبح طرف أساسي في الصراع. يعني أنا شخصيا كمتابعة كنت أقول منذ بداية الأزمة أن الاتحاد ليس طرفا للحل وإنما هو جزء أساسي من الأزمة، ونحن الآن نشهد هذه الأزمة حقيقة على مستوى الشارع التونسي طبعا بشكل كبير وبشكل واضح.
الرئيس التونسي قيس سعيد يرفض الدعوات لإجراء الانتخابات في غضون 3 أشهر، ما هو سبب الرفض وما هي الشروط التي وضعها الرئيس التونسي قيس سعيد للحوار مع الأحزاب السياسية؟
طبعا بالنسبة لرفض التوقيت أعتقد أن هذه مسألة إجرائية، يعني الرئيس يرى أن الوضع الحالي هناك وضع اقتصادي مزري، البلد في حالة انهيار تام، يعني حتى في إطار التفاوض مع صندوق النقد الدولي هناك تباطؤ كبير جدا، وهناك شروط كثيرة مشرفة يعمل صندوق النقد الدولي على فرضها الآن على الرئيس وعلى حكومة الرئيس، هذه كلها في الحقيقة لا تعطي مؤشر إيجابي بأن هناك ظروف ملائمة للقيام بأي انتخابات قريبة. ولكن وربما هذه المسألة هناك الكثيرين حتى ممن يريدون أن يلعب اللعبة السياسية في الحقيقة، حتى معارضين الآن هم يقفون ضده الآن ويطالبون بعزله ويؤيدون فكرة الانقلاب عليه والعودة لما أسموها بالشرعية، هم بحد ذاتهم لم يعودوا لم يكون شارعا قويا أو قاعدة شعبية قادرة على أن تساعدهم وتقف معهم وتدعمهم لخوض انتخابات بعد 3 أشهر. يعني الكل الآن الكل هو غير مستفيد من هذه الانتخابات، وبالتالي الآن في إطار المشاحنات السياسية وفي إطار المواجهة السياسية ويعني رمي التهم من هنا ومن هناك، الكل يريد أن يظهر نفسه على أساس أنه هو حريص على الاستقرار في البلاد وحريص على أن تكون الانتخابات القادمة انتخابات حقيقية. يعني أنا رأيت ردود أفعال حتى من بعض الجهات التي كانت تؤيد الحكومات السابقة وكانت تؤيد البرلمان السابق، الآن هم مرتاحون جدا لحل البرلمان ولانتهاء. الآن هناك من بدأ يتحدث في تونس عن مرحلة انتهاء حقبة الحكم الإخواني الإسلامي في تونس، هذه في حد ذاتها ستكون مهملة أساسية بالنسبة لكل الأطراف في الانتخابات المقبلة. يعني ما سيطلبه الشعب التونسي في الانتخابات المقبلة أكيد أنه لم يضم كل هذه الوجوه التي نراها اليوم تطالب بالعودة إلى الشرعية وتريد أن تعزل الرئيس وإلى آخره. المسألة الآن حساسة جدا، الصراع هو صراع أعمق من ذلك، هناك أطراف خارجية في الحقيقة وعلى رأسهم بريطانيا تلعب هذه الورقة، تريد الإخوان أن يرجعوا إلى السلطة طبعا بهذه الأطر الديمقراطية المنحرفة بشكل أو بآخر. ومثل ما ذكرت في بداية اللقاء معكم، اللقاء الذي حصل ما بين السفير البريطاني وبين السيد راشد الغنوشي كان لقاء منفتا حوالي 2 ساعة أو أكثر من اللقاء الممتلك بين الشخصين، وكان واضح أن بعده بيومين وقع دعوة الجلسة الاستراتيجية والقيام بهذه الخطوة. حتى التصريحات التي خرجت الآن من بعض المؤيدين سواء كانوا من حركة النهضة أو غيرها، هم الآن كلهم يذهبون في نفس هذا المسار، أنهم يريدون فقط عزل الرئيس، تجميد الرئيس وعودة البرلمان ليكون هو المؤسسة التي تشرف على الانتخابات المقبلة. الصراع لم يزال هو نفسه، لأن الرئيس الآن بعد هذه الخطوة الجريئة في حل البرلمان أعتقد أن المسألة ستكون مسألة حساسة جدا الآن، لأن هناك محاولات ربما لإرباك الشارع، ربما محاولات لضرب الأمن. يعتقد أن حتى الرئيس في كلمته حذر من هذا الموضوع وقال بأن المؤسسة الأمنية والعسكرية هي جاهزة تماما للرد على أي طرف قد يحاول استغلال الشارع للضغط بهذا الاتجاه. نأمل أن لا تتطور هذه الأمور إلى الأسوأ، لأن الوضع الاقتصادي حقيقة في تونس الآن هو أصعب من أي مرحلة مضت، والشعب لم يعد حقيقة يستمع لا لخطابات ولا لوعود لأنه لم يرى منها شيئا منذ أحداث أو 13 سنة. الآن الأزمة أكبر من ذلك بكثير، القوى الخارجية ربما تحاول أن تهادم التدخل مع بعض الأطراف إلى أن لا يذهب الأمر إلى الفوضى العارمة، أن تبقى الفوضى تحت السيطرة. هذا هو المشهد الآن وهذا ما نراه حاليا.
الشكر الجزيل لك دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، توقفت معنا في هذا البرنامج، حياكم الله دكتورة.
شكرا على الاستضافة. الاستضافه الكريمه.
الله يبارك فيكم ان شاء الله.